حلوني يا باي. بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اليوم يا احبائي هو يوم يمثل علامة بارزة في تاريخ كنيستنا القبطية الارثوذكسية، اذ نحتفل بهذا الجبل الشامخ، هذا التذكار المكتوب بحروف من نور في تاريخ كنيستنا، هذا اليوم الذي هز العالم كله ولم يهز مصر فقط، هذا اليوم الذي نتذكر فيه دموع الأطفال والشيوخ السيدات والرجال الذين أحبوا قداسة البابا شنودة بمحبة صادقة وبنوة أمينة وافية. هذا اليوم يا أحبائي تقشعر الأبدان حينما نتذكر أن هذا الأب والراعي الشاعر والكاتب حكيم الدهر وحكيم الزمان العالم المعلم رئيس الكهنة أنه يتركنا على الأرض ولو بتعبير بسيط ولكن يظل مصليا لنا في الفردوس. هذا اليوم يا أحبائي كان يوما صعبا، لا نستطيع أن ننكر مشاعرنا الإنسانية، ولكنه كان فرحا في السماء وتهليلا عند الملائكة. هذا اليوم أصبح مكتوب بخطوط ذهبية عريضة في سماء تاريخ كنيستنا المقدسة. أحبائي ونحن نتذكر هذا الأب الحنون وهذا المعلم الشامخ، نتذكر أيضا علاقته بالكتاب المقدس، وهو موضوع أود أن أتطرق إليه. دعي البابا شنودة أنه البابا الكتابي، ودعي أيضا أنه بابا الكتاب المقدس، ولو صح التعبير الآبائي للقبناه غريغوريوس الكتاب المقدس أو جيورجيوس الكتاب المقدس، أي فلاح الكتاب المقدس. كان قداسته عاشقا لكلمة الله، متشبعا بها، تملأ الكلمة قلبه. ولو فتشنا في بطون التاريخ وكتابات الآباء وتاريخهم المقدس لوجدنا أن الكتاب كان السند الحقيقي والنعمة الفائقة التي تملأ وتمسح لسان المتكلم بها. فإذا كان التاريخ يذكرنا عن العلامة مثلا أوريجانوس وهو صغير وكان يحفظ الكثير من آيات الكتاب، يقول عنه التاريخ بغض النظر عن موقفه من الكنيسة أن أبوه كان يكشف صدره ليلا ويقبله لأنه كان يحفظ الكثير من آيات الكتاب المقدس. فهذا أعطانا درسا أننا نقبل كل ما يخص قداسة البابا شنودة لأن نعمة الكلمة كانت تشمله بكيانه كله. هو الذي أحب الكتاب المقدس كما علمنا، وقرأ الكتاب المقدس، ودرس الكتاب المقدس، وفهم الكتاب المقدس، وحفظ الكتاب المقدس، وعاش الكتاب المقدس، فكان الكلمة المقروءة والإنجيل الواضح لكل العالم وليس لأبنائه فقط في مصر. حينما سئل قداسته عن سر نجاحه كواعظ أول في العالم سنة 1979 سئل سؤالا صعبا ولكنه كان السهل الممتنع. قيل له ما سر نجاحك في الوعظ؟ فرفع الكتاب المقدس وقال هذا هو سر نجاحي، كلمة الله. الكتاب المقدس في حياة قداسة البابا لم يكن مجرد آيات أو كلمات انما كان كتابا لا يفارقه ابدا، لا يفارق يده ولا يفارق مكتبه ولا يفارق عظاته ولا يفارق كلماته، اصبح جزءا او كيانا كاملا مرتبط بكيانه الشخصي، هي كلمة الله المقدسة. ولذلك سيدنا حفظ الكثير من الكتاب. نستطيع ان نقول انه لم يوجد انسان في القرن العشرين او في تاريخ الكنيسة حفظ ايات الكتاب بشواهدها بترتيبها باصحاحاتها بكلماتها بنطقها الجميل زي قداسة البابا شنودة الثالث. وهذا هو التميز، هذا هو التميز. اللي يسمع عظة واحدة لسيدنا البابا شنودة كأنه قرأ الكثير من الأسفار وقرأ الأكثر من الآيات والشخصيات والأحداث، كل كلمات مفعمة بكلمة الله. واستطاع قداسة البابا أن يحفظ الكتاب لأن الكتاب حفظه أيضا في مواقف كثيرة وفي مرات عديدة. كان ينصحنا جميعا ويقول احفظ الإنجيل يحفظك الإنجيل، احفظ المزامير تحفظك المزامير. عاش مرتلا بالمزامير ومسبحا، عاش متغنيا ومستمتعا بحلاوة الكلمة المقدسة. الحقيقة كان دائما يذكرنا عن الكتب أو علاقته بالكتب، وكان له بيت الشعر يحفظه ودائما يكرره. كان يقول بيت الشعر المعروف: عليك بالحفظ للكتب دون الجمع بها، فإن للكتب آفات تفرقها، فالنار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها. عشان كده احتفظ انك انت في اعداء كتيرة للكتاب، احفظ الكلمة. وصدق قول الاباء في شخص قداسة البابا شنودة الثالث حينما قيل انه لو فقد الكتاب المقدس لوجدناه مدونا في كتابات الاباء. واستطيع ان نقول انه لو فقد الكتاب المقدس لوجدناه في كتابات قداسة البابا شنودة الثالث. البابا شنودة نيح الله نفسه كما اهتم بالكلمة وأنار عقولنا بتعاليمه المقدسة. كان له شهادات من آباء كثيرين كيف يشرح الكلمة، كيف يعلم الكلمة، كيف يصنع من الكلمة الواحدة من الكتاب المقدس عظة، وكيف يصنع من الكلمة موضوعا، وكيف يصنع من الكلمة يؤلف كتابا. نجده حينما نتصادف مع الآية الأخيرة من كورنثوس الأولى 12 حينما يكلمنا بولس الرسول عن ثلاثة فضائل: الإيمان، الرجاء، والمحبة. ويقول اجتهدوا في هذه ولكن جد المهم أعظمهن المحبة. نجد أن قداسة البابا لا يكتفيه فقط ولا يكفيه أن يتكلم في عظة واحدة عن الإيمان، ونجد أنه يصدر كتابا كاملا عن حياة الإيمان. عجب. وحينما يتأمل في كلمة الرجاء لا يكفيه العديد من العظات عن الرجاء في تاريخه، إنما يؤلف كتابا كاملا عن حياة الرجاء. وحينما يتكلم عن المحبة ويتأمل في هذه الكلمة أيضا لا تكفيه العظات والكلمات، يؤلف كتابا كاملا عن المحبة. شيء عجيب وشخص عجيب، شخص عجيب. حينما يتأمل في آية نجده يصنع من الآية فصلا كاملا في كتابه، ويرد بعقيدة سليمة وأرثوذكسية مستقيمة. حينما يعلم عن آية في سفر أعمال الرسل إصحاح 16 وعدد 31: آمن فتخلص أنت وأهل بيتك. هذه الآية قيلت لسجان فيليبي وهو في السجن، وبولس الرسول هو قائل هذه الآية للسجان. بعض المغالطين يضيفوا بعض الألفاظ عشان يغيروا المعنى، فيقولوا آمن فقط فتخلص أنت وأهل بيتك، وكلمة فقط ليس لها وجود. نجد أن قداسة البابا يضع منهجا من هذه الآية وردا سليما على معتقدات أن الخلاص بالإيمان والأعمال وليس فقط وبأسرار الكنيسة وبقية الأعمال الصالحة. فنجده يرد ويحذر من خطورة استخدام الآية الواحدة ويضعها فصلا كاملا في أول فصول كتاب الخلاص بالمفهوم الأرثوذكس. حقيقة البابا يجعل من الفصل منهجا، فنجده في إصحاح مثلا يتقدم من كلمة إلى آية إلى إصحاح. مثال رسالة روميا إصحاح 12، نجده يضع كتابا كاملا على أن تكون روميا 12 منهجا للحياة الروحية أو منهجا روحيا متكاملا، منهج حياة، فصل من فصول الكتاب المقدس. حينما يعترض البعض على بعض الأسفار نجده يلخص السفر أيضا ويشرحه ويفسره في كتاب، فنجد تفسيرا كاملا لسفر نشيد الأناشيد الذي أحبه وتغنى فيه عن علاقة العروس بالعريس وعلاقة الكنيسة بالمسيح، سفرا من الكتاب. هو الذي علمنا أن الكتاب المقدس ليس هو مجرد آية واحدة أو مجموعة من الآيات، بل قال أنه روح تتمشى في الكتاب كله، وده كان منهج كتابي ومنهج متخصص لقداسة البابا شنودة الثالث. عشان كده يا أحبائي متعنا بالتعاليم السليمة وبالأرثوذكسية المستقيمة. حينما نجد آباء الكنيسة المعاصرين يشهدون عن هذا الموضوع أو عن موضوع الخلاص بالتحديد في كتاباته التفسيرية واللاهوتية، يشهد له نيافة الحبر الجليل المتنيح، نيافة الأنبا غرغوريوس، وهو أيضا عملاق من عمالقة الكنيسة في القرن العشرين. يقول عن هذا الكتاب في تصدير الطبعة الأولى: شهادة حية علمية لاهوتية كنسية أبائية نستطيع أن نسميها، إذ يقول فيه نرى، يقول عن كتاب الخلاص لقداسة البابا أو عن بحث الخلاص، فيه نرى التعليم الأرثوذكسي القويم مؤيدا بمنطق سليم واستخدام صحيح للنصوص المقدسة، استخدام صحيح للنصوص المقدسة كاشفا الأغاليط. إنني أشهد، نيافة الأنبا غرغوريوس، إنني أشهد أن هذا الكتاب القيم أمكن أن يعالج موضوع الخلاص لأول مرة معالجة وافية تكفي لأن تعطي صورة مشرفة صادقة لتعاليم كنيستنا الأرثوذكسية أو في مشكلة الخلاص. شهادة رائعة عن التفسير الصحيح للنصوص المقدسة في الردود العقائدية لقداسة البابا شنودة الثالث. لذلك يا أحبائي ونحن نتذكر قول المتنيح نيافة الأنبا غرغوريوس، نتذكر أيضا القديس غرغوريوس اللاهوتي، إذ قال وهو يمتدح القديس أثناسيوس الرسولي، يقول: إذ نمتدح أثناسيوس فنحن نمتدح الفضيلة. تعالوا نكرر القول ونقول: إذ نمتدح قداسة البابا شنودة الثالث فنحن نمتدح أيضا الفضيلة. هؤلاء الآباء الذين عاشوا وعلموا بفكر الكتاب المقدس، هناك منهجية اهتم بها وصار عليها قداسة البابا شنودة الثالث. كان له أبعاد متعددة في تفسيره السليم للكتاب ولكلمة الله، فنجده يتميز بالبعد الروحي، له اتجاه روحي لكل كلمة، وكأنه يريد أن يحقق أن رسالة الكتاب المقدس هي رسالة خلاص كل نفس، وأن كل كلمة موحى بها أو كل الكتاب هو موحى به ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا في كل عمل، متأهبا لكل عمل صالح. قداسة البابا إيمانه بوحي الكلمة علمنا كيف يكون التفسير الروحي للكتاب المقدس، ولذلك وهو يتأمل في إشعياء إصحاح 58 يكلمنا عن كتاب كامل ويكتب كتابا كاملا عن روحانية الصوم. يكتب عن الإنسان الروحي المجمل بالفضائل والمبادئ الروحية المستطاة من كلمة الله. يكتب عن حياة الفضيلة. يكتب دراسات وتأملات في سفر الرؤيا. وكل هذه كانت رسائل روحية يأخذ الجانب الروحي متميزا به منفردا مبلغا رسالة الكلمة وقوة الكلمة. عشان كده يا احبائي كان شهادة له شهادة من ماضي الزمان ومن الآباء الكبار العظماء الأولين زي القديس كيرلس يقول لنا يجب أن نعبر من الكلمة الكتابية والتي تصف الكلمة بطريقة بشرية إلى الفهم الروحي الإلهي. إذن التفسير الروحي يستلزم التمييز الواضح والوحدة غير الممتزجة بين عالمين المادي والروحي، كما تحقق هذا الاتجاه في شخص المسيح، أي كيف كما جمع المسيح في شخصه بين عالم المادة في طبيعتنا الإنسانية التي اتخذها وأيضا بين عالم الروح في الطبيعة اللاهوتية، يمزج بين التفسيرين وبين المعنيين أن كلاهما لابد من تكملته للآخر. له بعد آخر في تفسيره وتعليمه وهو البعد الخريستولوجي، ولذلك يكتب عن طبيعة المسيح كتابا كاملا موضحا الخلاف تفسيريا ما بيننا وما بين إخواتنا الروم الأرثوذكس عن موضوع صعب وهو طبيعة المسيح، ويثبت أن للمسيح طبيعة واحدة من طبيعتين. ودائما كان يتذكر قول القديس كيرلس عمود الدين ويعلمنا إياه مية فيسيتوثوئيلوغوس سيساركوميني، أي طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد. البعد الخريستولوجي في كتابات قداسة البابا كان واضحا تفسيريا وهو تفسير للآيات من خلال الكتاب المقدس، وركز على آيات الكتاب المقدس لأنه يا أحبائي مشكلتنا في المفاهيم حتى اللاهوتية أو العقائدية أو بعض الخلافات العقائدية الموجودة بين الطوائف ليست هي مشكلة الخلاف على وحي الكتاب أو غيره بقدر كافي، يعني نتفق على الكتاب المقدس، ولكن المشكلة هي كانت مشكلة تفسيرية لآيات الكتاب، فكان يلجأ قداسته إلى تفسير آيات الكتاب المقدس تفسيرا لاهوتيا أبائيا علميا مستفيضا. والقديس كيرلس اتكلم كتير عن الخريستولوجي في المسيح ويقول وهو يرى أن الإيمان الصحيح بسر التجسد هو ضرورة أساسية للتفسير، إذ أن الكلمة المتجسد هو القانون، ده كلام القديس كيرلس، هو القانون أو المقياس الذي يقاس عليه التفسير الصحيح. يبقى كلمة الله كان مقياس للكلمة، وده كان واضح جدا في عظات قداسة البابا وتفسيره خاصة في أعياد الميلاد وهو يتكلم عن التجسد الإلهي بالطريقة المبسطة شارحا آيات الكتاب المقدس. البعد الثالث للتفسير عند قداسة البابا أنه بعد له بعد عقائدي شمولي، حينما يتحدث عن الإفخارستية يشرح نص يوحنا إصحاح 6 وهو يتكلم عن من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، وكيف يوضح المغالطات أن بعض أحيانا البعض يقول هنا الكلام عن كلمة الله وليس عن سر الذبيحة المقدسة، وهو يشرح آيات الكتاب بطريقة من داخل الكتاب نفسه كيف يثبت أن المسيح يقصد جسد ودمه مؤكدا أن من يأكلني يحيا بي. له بعض عقائدي، حينما يتحدث عن المعمودية يعطينا تعليما وافيا كيف أن كلمة الله والأناجيل والرسائل تشهد بضرورة وأهمية المعمودية لسر الخلاص المقدس. حينما يتكلم عن الشفاعة يتجول بنا من شفاعة أبونا إبراهيم لحد ما يدخلنا إلى سفر الرؤيا ونحن نتشفع بنفوس القديسين الذين هم تحت المذبح وهم ايضا يشعرون بنا ويطالبون من الجالس على العرش. حينما يتحدث عن الحكم الالفي يتكلم برؤية عقائدية اسخاتولوجية، يعني يوضح الرأي السليم في متى يملك المسيح ملكا او حكما الفيا، ويوضح انه بدأ الحكم الالفي من وقت صعود المسيح على الصليب ممثلا انه يجلس على كرسيه الحقيقي، وده الوقت اللي بيتقال فيه يوم الجمعة العظيمة لحن بك ثرونوس، كرسيك يا الله الى ظهر الدهور الى مجيء المسيح الثاني. وهذه الفترة فترة الحكم الالف. واللي يحس او اللي عايز يحس بقيمة التفسير الصحيح الارثوذكسي المستقيم لقداسة البابا شنودة يفتش ويقرأ آراء الطوائف الأخرى كيف تفسر بأحكام صهيونية وبتفسير مرتبطة بواقع زمني وبسياسات عالمية ليست لها علاقة بالكتاب المقدس. أما قداسة البابا فكان يقف على صخرة صلبة هي صخرة كلمة الله المقدسة. أيضا كان تفسيره له بعد آخر أو بعدا رابعا، وهو البعد النسكي، وده اللي كنا بنشوفه ونسمعه من شوية عن الرهبنة في مفهوم وحديث وأقاويل وعظات قداسة البابا شنودة الثالث. وجميعنا نعلم أن أغلى كتاب كان يحتفظ به في وحدته وفي قليته هو كلمة الله. صدقوني المقربين من قداسة البابا كانوا يعلمون ان شنطة سيدنا البابا وهو في سفرياته الكتيرة خلال تجوله في دول العالم كان اهم حاجة ياخدها في ايده في الطيارة هو الكتاب المقدس، يحضر عظات من الكتاب المقدس، يتأمل ويقرأ في الكتاب المقدس شغوف بكلمة الله. مين فينا بيعمل كده دلوقتي؟ مين فينا بيعمل كده؟ عشان كده أصبح البابا شنودة هو بابا الكتاب المقدس. البعد الخامس وهو البعد الكنسي، حينما يفسر كلمة الله يفسرها كنسيا، حينما يدشن كنيسة من الكنائس نجد قداسة البابا لا يتجول كثيرا بأفكار الناس، لكن يحد فكر ونفسية الناس، يقول لهم جبنا طقس التدشين ده منين، جبنا زيوت التدشين دي منين، احنا بنعمل كده، ويبدأ يطلع لنا من سفر الخروج اصحاح 24 وكيف اوصى الله موسى بعمل الزيت وبعمل الميرون وتدشين الكنائس او تدشين المذابح، وياخد خط ازاي ابونا يعقوب دشن الحجر اللي نام عليه وهو هارب من وجه اخيه عيسو الى اخره. يعمل بنا رحلة مشوقة، ينتقل بنا من محطة الى اخرى، لا نمل السماع ولا نكل، لانها رحلة كلمة الله عبر تاريخ الكتاب المقدس. البعد الكنسي في حياتي في تعليمي، العمل الليتورجي كيف كان يستخدم ايات واقوال القداس الالهي وهو يفسر كلمة الله، يستند باقوال الاباء من خلال لترجيات الكنيسة واقوال الافصاليات والتسابيح الكنسية، له بعد كنسي. عشان كده يا احبائي ينطبق عليه وكان دائما يوصي بما ورد في كلام القديس بولس الرسول في عبرانيين 10:11، يقول الذي جعلنا كفاة لان نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ايضا بعدا سادسا او سابعا، البعد التاريخي، منهج تاريخي وروحي يماثل فيه منهج القديس كيرلس عمود الدين والقديس أثناسيوس الرسولي. قديس كيرلس يقول ويتفق مع القديس أثناسيوس أن هدف الكتاب المقدس يتطابق مع الإيمان المستقيم. كيف يحول الكلمة إلى واقع؟ كيف يحول الكلمة إلى حياة؟ كيف يحول شخصية من شخصيات الكتاب إلى مثل رائع نقتدي به في حياة الفضيلة وحياة التقوى؟ بعدا ثامنا واخيرا يا احبائي لكي لا اطيل عليكم، وهو البابا والنقد الكتابي. كان يستشيط غضبا ويتحمس وبشجاعة الابطال حينما يسمع او يقرأ ان احد ينقض كلمة الله. ولذلك توجه بحماس وقوة شديدة وردا مفعما على من ارادوا ان يحذفوا 12 آية مثلا نهاية انجيل مرقس، ويرد بقوة ويقول ماذا يضير الكاتب لو انه ذكر الايات او انه شرح، ليه عايزين تحذفوا من ايات الكتاب؟ وكأنه جانب شخصي، لانه يؤمن كيانيا وحياتيا وقلبيا بكلمة الله المقدسة. هذا هو قداسة البابا شنودة الثالث. احبائي يطول الكلام، انا بقول لو تكلمنا عن قداسة البابا نظلمه في كلمات قليلة وبسيطة، لكن اختم كلامي بعد ما شفنا بانوراما بسيطة جدا مبسطة عن ابعاد في تفسير كلمة الله عند قداسة البابا شنودة. اذكر لكم وهو كشاعر محبوب وامير شعراء المسيحية وامير شعراء الشعراء الروحيين في كنيستنا، كنت مديون وما زلت مديون له ان درسني محاضرات خاصة في بحور الشعر. فبأبوة فائقة البابا البطريرك يفرغ وقته ويتخلى عن مشغولياته ومسؤولياته الكثيرة العظيمة، يدرس حتة طالب كليريكي ساعات من بحور الشعر وقواعد الشعر ونظم الشعر إلى آخره. فيسمح لي قداسته وتسمح لي روحه التي ترفرف على هذا المكان أن أناديه وأكلمه أيضا ببعض أبيات من الشعر ربما قلتها من قبل وأضيف إليها الجديد. قلت له قداسة البابا أنت سر، أنت سر. من أنت يا من تطوق العيون نحو رؤياك؟ من أنت يا من تبتهج الأفئدة حين لقياك؟ من أنت يا من كل البقاع وطأتها قدماك؟ أين كنت سيدي فمن زمن بعيد نحن انتظرناك؟ أنت العطاء في ذاته ويد الله تعضد يداك، أنت الأمين في تبعته شهدناك تجاهد بكل قواك. فأنت لا تعرف وقتا لراحة حتى النوم فارق عيناك، أنت الشباب في قوته بل أنت الشيخ في تقواك، أنت المحبوب من شعبه وروح الحب الرب حباك، أنت سر لست أدريه وسرك من يدريه سواك. يا عالما شهدناك معلما تنشر التعليم في كل مكان، يا شمسا أرسلت أشعتها فحضر النور وانقشع الظلام، يا رافعا الحب راية وتحت ظلالك يقطن الأمان، يا حارسا عقيدة آبائي فتحمي زرعك من الزواني. حكمة وعجب، حكمة الظهر هو قولك وحكمك سيدي ما أحكمه، وعجب الزمان ما تكتبه ونادر قلمك ما أنظره. أمير الشعراء أنت سيدي ومحفل الأدباء بابانا يرأسه، مدرسة للبحور هو شعرك لولاك سيدي ما أنظمه، لسانك الحلو بلسما شافيا يطيب جرحي فما أطيبه، يشفي غليلي جوابك سؤالي ينير طريقا ما أظلمه، ولسان العدا سيوف نافذة تعكر صفوا ما أكدره. وطن ما عاش فيك وأنت فينا ولولا وطنيتك ما أستوطنه، وطن ما عاش فيك وأنت فينا ولولا وطنيتك ما أستوطنه، ومصرنا الغالية نفخر بها وشعبك بك ما أفخره، وحق سيدنا يصعب إيفاءه ومهما كتبنا فنحن نظلمه. رعية عظيمة لراع أعظم نحييه في ذكراه ونكرمه. اختم كلامي يا احبائي انه اقول يعني لا يخفى علينا جميعا انه كنيستنا محظوظة بابائها العظماء محب الكتاب المقدس، ونحن نتحدث عن قداسة البابا شنودة وعشقه للكلمة وللكتاب المقدس. ايضا نحن محظوظين لان قداسة البابا تودروس وخليفة قداسة البابا شنودة ايضا يدعون مهندس الكتاب المقدس، وله كتابات وشروحات جميلة في مجال العهد الجديد. عشان كده الكنيسة ولادة، والكنيسة محروسة بروح الله القدوس يعمل فيها روح الكلمة. الذي عمل في الوحي المقدس هو الذي يعمل في أبائنا العظماء. الله قادر يا أحبائي أن يستجيب طلباتنا وصلواتنا بشفاعة وبركة هذا البطل العظيم وهذا البابا الذي نفخر أننا رأيناه وتلامسنا معه وتتلمذنا على يديه المباركتين. لإلهنا كل المجد والكرام من الآن والأبد آمين.